السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى امتن علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فبعثه إلينا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، فهدى الله به القلوب وألف بينها وأرشدها إلى مصالحها الجامعة في الدنيا والآخرة من العاجل والآجل. وإن الله سبحانه وتعالى ادخر لهذه الأمة ما لم يكن لغيرها من نور الوحي وهدايته، فإنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أفضل كتبه وهو القرآن، وجعل له صلى الله عليه وسلم أكمل دينه وهو الإسلام، فاجتمع فيما أنزل من كلام الله وفيما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الدين نور الوحي التام الذي يهدى به الناس. وهذه النورانية الموجودة في الوحي هي التي يشار إليها بالعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلينا بأعظم العلم من كلام الله وكلامه صلى الله عليه وسلم، وأرشد إلى أن من علامات إرادة الله بعبده الخير أن يوفقه إلى هذا. ففي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مرده إلى القرآن وسنته صلى الله عليه وسلم، فجاء إلينا بهذا الدين، فمن أخذه وعمل به صار له اسم الفقه في الدين، وصار ممن يريد الله به الخير. فإن اسم الفقه لا يختص بمجرد العلم، بل لا بد من اقترانه بالعمل. وقد نقل ابن القيم في مفتاح دار السعادة إجماع السلف على أن اسم الفقه لا يكون إلا مع العلم والعمل. فإذا هدي العبد إلى العلم بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة ثم عمل به صار فقيها في الدين. فإن مراتب إدراك خطاب الشرع ثلاث: أولها العلم وهو إدراك خطاب الشرع، وثانيها الفقه وهو إدراك خطاب الشرع والعمل به، وثالثها التأويل وهو إدراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة مآلات الأمور. ذكر هذا ابن القيم في مفتاح دار السعادة وابن سعدي في مجموع الفوائد. وأمرنا بأن نلتمس العلم، فالآيات والأحاديث في فضل العلم والحث عليه والأمر به كثيرة، حتى صار الأمر بطلب العلم من قطعيات الشريعة. وإذا تصفحت ما ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة من الأدلة الذاكرة فضل العلم والحث على طلبه ألفيته ذكر مئين من الأدلة ترشد إلى هذا وتأمر به، فصار من مطالب النفوس الزكية الكاملة التماس العلم، لأن العلم يوصلك إلى معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن اليوم الذين نوجد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 1400 سنة، إذا أردنا أن نعرف ما جاء به كان سبيل ذلك هو العلم. والوصول إلى العلم
يقع بعملية تسمى التعلم، وهذه العملية مشتركة بين الأمم قاطبة، مؤمنها وكافرها وبرها وفاجرها، فإنه لا يمكن إدراك ما يراد من الخطاب إلا بالتعلم. وهذا البناء في كلام العرب موضوع لما فيه كلفة ومشقة وبذل جهد. قال شيخ شيوخنا الكوهجي في نظم البناء: ورابع الأبواب للتكلف نحو تعلمت وجئت مكتفي. أي أن قولنا تعلمت وهو التعلم، أو تكلمت وهو التكلم، أو تحلمت وهو التحلم، يكون مقرونا ببذل العبد جهدا يصل به إلى مطلوبه، فلا علم إلا بالتعلم. وقد روي مرفوعا: إنما العلم بالتعلم، وأسانيده ضعيفة من حديث جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا من كلام عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء عند أحمد في الزهد، ووكيع بن الجراح في الزهد، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وهو أصل قطعي لا يحتاج فيه إلى نص خاص. ومن هنا قال السابق البربري: قد قيل قبلي في الكلام الأقدم إني وجدت العلم بالتعلم. أي صار من الأمور التي يتفق عليها أولو العقول أن العلم يدرك بالتعلم. فإذا أردت أن تصل إلى مطلوبك في معرفة شيء ما، فلا بد من حصول التعلم منك بأن تلتمس الوصول إليه. ولما كان الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مرده إلى الكتاب والسنة، صار التعلم المطلوب منا لتحصيل تلك الكمالات هو تعلم الكتاب والسنة. وكان ابتداء تعلم الكتاب والسنة بالتلقين والنقل بالمشافهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن كذلك، فقيل له: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان جبريل يقرأ ثم يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل إلينا كلام الله بسماع جبريل من ربه عز وجل وتبليغه محمدا صلى الله عليه وسلم، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل مشافهة ثم نقله إلينا. وكذلك وقع في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بها قولا أو يفعلها فعلا، ثم ينقلها أصحابه رضي الله عنهم عنه على تلك الحال، وهو صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ملاحظة هذا بأن يتلقوا عنه الدين على هذه الصفة. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري وأصله عند مسلم وحده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، من حديث مالك بن الحويرث. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم. فكان حصول التعلم في نقل العلم في ابتدائه في هذه الأمة كان بالمشافهة والسماع، وصارت هذه سمة لنقل العلم في طبقات الأمة. ثم حدث من أوعية العلم كالكتاب وغيره ما صار الناس ينقلون به العلم بينهم. فمن أراد أن يتعلم الدين النبي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من بذل جهد في طلب معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما يرجع إلى الكتاب والسنة. ثم لما قيدت الكتب وصارت من أوعية نقل العلم، شهر ما يسمى بالمتون. وهذه المتون سواء كانت مختصرة أو متوسطة أو مطولة، هي جامعة لعيون ما ينبغي وأصوله في علم من العلوم، فصار الناس يقبلون عليها لأخذ هذا العلم منها ويتلقونه عن الأشياخ. وحقيقة هذه المتون هي نظير ما يسمى اليوم في العرف العلمي بالمقررات، فهي أشبه ما تكون بمقررات في الاعتقاد أو في التفسير أو في الحديث أو في الفقه. وهذه المقررات صار يشار إلى مضمونها بقولهم مفردات المقرر. فمثلا قد تجد مقررا في علم الاعتقاد كالعقيدة الواسطية، يمكنك أن تشير إلى مفرداته بأن مصنفه رحمه الله جعله ثلاث وحدات تعليمية، فالقسم الأول في أركان الإيمان، والقسم الثاني في أصول السنة، والقسم الثالث في طريق تلقي الدين. وهذه الوحدات الثلاث هي التي يشار إليها بقولهم مفردات المقرر. وهذا العرف السائد وأصوله قديمة مما يوجد في مضامين الكتب التي يسمونها المقررات ويشيرون إليها بمفردات التعلم، أعلى منه النظر في مضامين الخطاب الشرعي من القرآن والسنة ثم ما جاء عن سلف الأمة مما دعوا فيه إلى التعلم. فأنت مثلا في مرحلة ما من دراستك تتضمن المقررات التي تدرس تدرسها مفردات من التعلم، هي كيت وكيت، لن تستكمل هذا المقرر حتى تأتي عليها. وكذلك يوجد في الخطاب الشرعي وفي كلام السلف مضامين مما يشار إليه بالتعلم، هو أعلى ما يطلب من مفردات التعلم، وإن لم يكن منصوصا عليه في مقرر ما، لكنه خلاصة مجموع من الأدلة الشرعية والنظر الفاحص فيما ينبغي أن يتعلم. وهذا يشيرون إليه غالبا بقولهم تعلموا كذا وكذا، أو تعلم كذا وكذا، أو لتعلم كذا وكذا. فهذه المفردات من التعلم هي أعلى ما ينبغي الاعتناء به. وهذه المفردات لها موارد مختلفة، فيمكن أن تستنبط من هذه المفردات ما يتعلق بآلة الفهم، ويمكن أن تستنبط منها ما يتعلق بإصلاح الحياة الاجتماعية، ويمكن أن تستخرج منها ما يتعلق بتزكية النفس، ويمكن أيضاً وهو محل العناية اليوم أن تستنبط منها ما يتعلق بحفظ الأمن الفكري. والمراد بالأمن الفكري هو طمأنينة حركة العقل، فإن العقل له حركة يشار إليها باسم الفكر، وإن اختلفت عبارات المتكلمين في العلوم العقلية في الإشارة إلى حقيقة الفكر، إلا أن مجموعة ما ذكروه من الكلام يدور حول حركة العقل، فحركة العقل تسمى فكراً. وهذه الحركة تفتقر إلى أصلين، أحدهما ما يرعاها ويقويها وينميها، والآخر ما يحفظها مما يفسدها، والشريعة جاءت بهذا وهذا. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ففي هذه الآية الأمر بالنظر لما يثمره من ضبط حركة العقل فيما يقويه وينميه. ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهذه الآية فيها النهي عن الخمر لما يثمره من فساد العقل واختلاله واضطرابه، فأنت مأمور في صيانة عقلك بإمداده بما يقويه وحفظه مما يفسده ويغويه، فإن حركة العقل إذا كانت ضعيفة أضرت، وكذلك إذا كانت مختلة مضطربة أضرت، فلا بد أن تراعي حفظ عقلك. ومن هنا جعل علماء الشريعة من مقاصد الشرع الضرورية حفظ العقل، ومن مفردات حفظ العقل حفظ أمنه الفكري على الوجه الذي ذكرناه موجزا بما يناسب المقام. ومن المعارج الموصلة إلى حفظ العقل تلمس مفردات التعلم الموجودة في الخطاب الشرعي وأثار السلف، فإنها توسع مدارك العقل وتقويه وتحفظه من غوائل مفسدة. فاخترت أن يكون حديثنا اليوم هو حديث عن حفظ الأمن الفكري عبر مفردات التعلم التي أرشد إليها من سبق، سواء ممن انتظم في السنة النبوية أو في كلام السلف رحمهم الله. وتلك المفردات طويلة الذيل والمقام لا يتسع لاستيعابها، لكن فيما أذكره مد الأبصار إلى طلب ما بقي والنظر فيه والتماس ما فيه من أنواع العلوم والمدارك التي لا تختص كما سبق ذكره بباب حفظ الأمن الفكري، لكننا اجتذبنا منه هذه القبسة بما يناسب المقام. فالمفردة الأولى العلم، فالمفردة الأولى العلم، وهو إدراك خطاب الشرع، وهو إدراك خطاب الشرع. وقد جاء عن جماعة من الصحابة الأمر بهذا، فقال عمر بن الخطاب: تعلموا العلم، رواه الأجري في أخلاق حملة القرآن. وجاء هذا أيضا عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء الأنصاري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. وهذا الأمر بتعلم العلم هو أمر كما تقدم بإدراك خطاب الشرع. فمن مفردات التعلم التي نؤمر بها تعلم العلم، لأن الجهل كما يقال ظلام، وإذا ألقي هذا الظلام على العقل أضعفه وربما أفسده، فلا يخرج من هذه الظلمة إلا بتعلم العلم. فإذا صار المرء مكتسبا للعلم فإن عقله حينئذ يأبى ظلمة الجهل التي تؤدي إلى اختلال أمن فكره. وكثير من مظاهر اختلال الأمن الفكري ناشئة من الجهل، فلا رفع لها إلا بالعلم. فالمرء إذا تعلم أمكنه أن يدفع كل شيء يفسد دينه وعقله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة حال العالم الراسخ مع الشبه، وأن جيش الشبهات إذا ورد على قلبه ردها خائبة واحدة واحدة. وهذا الرد للشبهات لم يمكنه إلا بالعلم، فلما كان عنده علم أمكنه أن يدفع هذه الشبهات. فإذا خلى القلب من العلم توسطته هذه الشبهات وربما أهلكته. فأمرهم رضي الله عنهم بقولهم تعلموا العلم إرشاد إلى طلبه لما يثمره من منافع كثيرة، من جملتها تحصيل حفظ الأمن الفكري على الوجه الذي ذكرناه. والمفردة الثانية الإسلام. قال أبو العالية الرياحي رضي رحمه الله وهو أحد التابعين: تعلموا الإسلام. قال: تعلموا الإسلام، رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة. وهذا الأمر بتعلم الإسلام أمر بتعلم الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيه من حقيقة الاستسلام لله بالتوحيد. وإذا استسلم العبد لله بالتوحيد أعانه ذلك على حفظ أمن فكره، لأن المستسلم لله بالتوحيد لا يرى لأحد من الخلق عبودية عليه، فعبوديته الكاملة هي لله عز وجل. وهو يعلم أنه إذا أراد أن يتصرف في الملك فالملك ملك الله والحكم حكم الله، فينبغي أن يكون تصرفه موافقاً لحقيقة عبوديته لله التي هي الاستسلام له، وهذا محض الإسلام. فيمنعه الاستسلام لله من أن يكون عقله رقاً لأحد من الخلق يلقي إليه شيئاً من الأفكار أو يوهن قواه، فهو يستمد من عبوديته لله قوته التي تدله على الخير وتمنعه عن الشر. وصار لأجل هذا أن أعظم المقامات التي يدرك بها العبد خير الدنيا والآخرة هي عبوديته لله واستقامته على دينه. وبها يحصل الكرامة الكبرى. قال ابن تيمية الحفيد: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. فلا يكرم العبد بشيء أعظم من أن يستقيم لله على الدين الذي جعله الله سبحانه وتعالى. والمفردة الثالثة الإيمان. قال جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، أي يافعين يقاربون الحلم، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان وزاد: وإنكم اليوم تتعلمون القرآن قبل الإيمان. وهذا أثر عظيم أوسع من تعلقه بحفظ الأمن الفكري، فإنه يبين أن حقيقة الانتفاع بمعارف الدين مبدأها في كمال الإقبال على الله سبحانه وتعالى والتصديق بأمره والاستسلام بحكمه والرغبة فيما عنده والرهبة من عقوبته ونقمته. فإذا وجد هذا المعنى في القول في القلب قوي القلب على تلقي ما يلقى إليه من الحقائق الدينية، وأعظمها القرآن الكريم. فذاك الذي يقرأ القرآن من غير وجود معنى الإيمان بتعظيم هذا القرآن والرغبة فيه ومحبته والفرح بأنه كلام الله عز وجل وأنه بقي معنا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤنس من لذة القرآن ما يؤنسها ذاك الذي يستحضر هذا المعنى. وكذلك في حفظ الأمن الفكري، عندما يعلم العبد أنه في هذه الدنيا ينبغي أن يكون مؤمناً بالله ويجعل جميع حركاته الباطنة والظاهرة هي لله سبحانه وتعالى، وأنه يرجو رحمته ويخاف عذابه، ولا يزال يحوط قلبه ويحرصه من ما يفسده ويغويه، أو يخشى أن يترك شيئا مما ينتفع به قلبه ويقوى عليه. إذا وجد هذا المعنى استقام فكر الإنسان وحفظ، ولم يمكن لأحد أن يلقي إليه من غوائل العقل ما يفسده، لأنه يعلم أن حقيقة الحال التي ينبغي أن يكون عليها تصديقه بالله ودورانه مع أحكامه باطنا وظاهرا، فيورثها هذا الإيمان، فيورثه هذا الإيمان كمال الحال، ومن أعظمه كمال العقل. ولذلك يوجد كمال العقل مع كمال الإيمان، فإذا وجد كمال الإيمان فصاحبه أحرى الناس بأن يكون كامل العقل، وإذا نقص إيمان العبد نقص عقل العبد، فتتسلل إليه المفسدات أو يضيع شيئا من مقويات عقله فيرجع عليه ذلك بالنقص في العاجل أو في الآجل. والمفردة الثالثة القرآن. والمفردة الرابعة القرآن. وقد جاء في مسند أحمد بإسناد حسن من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا القرآن. وجاء هذا من حديث جماعة من الصحابة مع اختلاف سياق المتون، لكن أصلها ومقدمها الأمر بتعلم القرآن، وهو كتاب الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. وتعلم القرآن يثمر حفظ الأمن الفكري، لأن القرآن كتاب هداية، فأنت تقرأ في أول المصحف بعد الفاتحة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن كتاب هداية، وهذه الهداية لا تنحصر في باب من الأبواب أو نوع من الأنواع العلمية أو العملية، بل هي هداية عامة تستوعب جميع ما يحتاجه الناس. وهذا أنشأ عند المدركين لحقيقة القرآن الاستغناء به، فصنفوا فيه الاستغناء بالقرآن أو بوبوا على ذلك، وممن بوب على ذلك إمام الدعوة في كتاب فضل الإسلام، وممن صنف فيه أبو الفرج ابن رجب، فله كتاب نافع في الاستغناء بالقرآن، لكنه لا يوجد اليوم، وإنما يوجد له مختصرات حقق أحدها في الجامعة الإسلامية، وهو مختصر لابن عبد الهادي الصغير المعروف بابن المبرد، فإنه صنف كتابا في اختصار كتاب أبي الفرج ابن رجب يوقف المرأة على حقيقة الاستغناء بالقرآن، ومن جملة ذلك حصول الاستغناء به في حفظ الأمن الفكري. فالعبد إذا أقبل على القرآن وتعلم القرآن وجعل القرآن كتاب هداية له، لم يمكن لمفسدات العقل أن تعرض له، لأن الهداية التي يستمدها من القرآن تدفع تلك الغوائل، فالقرآن بمنزلة الشمس وتلك الغوائل بمنزلة ما يضر من الحشرات، وإذا طلعت عليها الشمس قتلتها، فكذلك إذا طلعت شمس الهداية القرآنية على القلب أخرته من كل ما يفسده وأمدته بكل ما يقويه. ومن هنا علم أن القرآن هو أصل العلم والخير، وقد أنشد ابن عباس: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. فالذي يقرأ القرآن ويتعلمه ناظراً إليه كونه كتاب هداية ينتفع به في أبواب كثيرة، ومن جملتها ما يسمى بالأمن الفكري، فيثمر القرآن فيه حفظ عقله من الاختلال، وإذا أدمن القرآن ولزمه صار عقله مستقيماً لاستيلاء الهداية الربانية على قلبه مما جاء في القرآن الكريم. المفردة الخامسة: السنة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا السنة. رواه سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في شعب الإيمان، وكذلك جاء هذا عن مورق العجري أحد التابعين. والسنة في عرفهم هي اسم للدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بدين الإسلام، لكنه أخبر بأن هذا الدين الذي جاء به سوف يتفرق عنه الناس، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ومعاوية عند أبي داود وغيرهما: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهذه الفرق هي في دائرة الإسلام، فهي كما يقال فرق إسلامية، أي لم تخرج من الإسلام، فإن الفرقة اسم لمن كان في دائرة الإسلام، والملة اسم لمن خرج عن دائرة الإسلام. وهذه الفرق التي افترقت عن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم متوعدة تهديدا بالنار، لأنه يحكم على كل واحد منها بأنه يكون في النار، لكنه من جنس الوعيد، ويسلم من هذا الباقون على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين يسمى في عرف الشريعة بالسنة، ومنه ما جاء في حديث العرباض بن سارية عند أصحاب السنن إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي. وفي حديث أنس في الصحيحين: من رغب عن سنتي فليس مني، أي عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين. فالعبد مأمور بأن يلزم السنة التي هي اسم الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار إلى هذا المعنى السفاريني في درته لما قال: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقاداً، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفا، وليس هذا الوصف جزماً يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، يعني إلا على المتبعين أثره صلى الله عليه وسلم المقتدين بسنته. ففي الأمر بتعلم السنة أمر بلزوم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، وهذا أمانة من فساد الأمن الفكري، لأن الفرق التي فارقت ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة حالها وجود اختلال في العقل أدى إلى الأقوال التي قالوا بها، فاضطراب عقولهم وأفهامهم في مدارك الأحكام والأدلة أنتج هذه الأقوال الفاسدة. فإذا أرشد العبد إلى لزوم السنة حفظ عقله ونفسه ودينه من الوقوع في هذه الأقوال. وما يروج بين الناس في أزمنة أو أمكنة مختلفة من أفكار أو آراء مما يحرزك منها ويجعلك في حصن كونك حريصاً على اتباع الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما يسمى السنة. والمفردة السادسة الفرائض. وقد روي هذا في حديث مرفوع: تعلموا الفرائض. وجاء في أثر عمر المتقدم عند سعيد بن منصور أنه قال: تعلموا السنة والفرائض. وروي هذا أيضا موقوفا عن ابن مسعود عند البيهقي في سنن الكبرى: تعلموا الفرائض. واسم الفرائض يقع على معنيين: أحدهما عام، وهو ما وجب على العباد، فإنه يسمى فريضة. ومنه ما جاء في الحديث الإلهي عند البخاري من حديث أبي هريرة، وفيه قوله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والآخر خاص، وهو علم المواريث. وما جاء عن السلف ومن جملته المنقول هنا يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى، فهو صالح لكليهما، وهما معا مما يعين على حفظ الأمن الفكري. لكن المقصود منهما هنا في كلامي بما يناسب المقام، لأني تركت مفردات كثيرة ملاحظة للزمان، فمقصودي بالإشارة إليه هنا هو الأول، وهو الاسم العام الذي ينتظم فيه ما وجب علينا. فالعبد إذا تعلم الفرائض كان في ذلك حصول أمن فكري له من جهتين: إحداهما في شغل وقته بما شغلت به ذمته، في شغل وقته وعمارته بما شغلت به ذمته، فذمته مشغولة بفرائض، وحمل النفس على القيام بهذه الفرائض يمنعها من البطالة والفراغ التي تقود إلى اختلال الفكر. والآخر أن من أقبل على الله بالفرائض حافظاً أمره حفظه الله عز وجل. ففي حديث ابن عباس عند الترمذي في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له ابتداؤه إياه بقوله: يا غلام احفظ الله يحفظك. فمن حفظ فرائض الله بامتثالها والقيام بها فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه. ومن جملة حفظ الله له ما يؤمن به فكره، فيكون فكره قوياً مشرقاً محفوظاً من الوقوع فيما يفسده وفيما يخله. وينتج من ذلك أنه معظم لله سبحانه وتعالى، ومن عظم الله فقد دخل في كنف رعايته. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فإذا أدخل في حصن الحفظ من الله سبحانه وتعالى كان في أمنة من شرور كثيرة، من جملتها ما يعرض له من غوائل تفسد عقله وفكره وتذهب بطمأنينته واستقراره. المفردة السابعة العمل بالعلم. العمل بالعلم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: تعلموا العمل بالعلم. تعلموا العمل بالعلم. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقال يوسف بن أسباط: تعلموا صحة العمل من سقمه. تعلموا صحة العمل من سقمه. رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء. فمما يدرك به حفظ الأمن الفكري للعقل وحركته كون الإنسان حريصاً على تعلم العمل بالعلم، لأن طلب هذا يشغل الإنسان في طلب ما ينفعه ويلزمه، فينفق قوته وطاقته في تعلم العمل الذي يرجع عليه بالخير من الأعمال الصالحة التي أمرنا بها، وهي أعمال كثيرة. وقد بوب النووي في رياض الصالحين، وهي من محاسن تراجمه: باب كثرة أبواب الخير. باب كثرة أبواب الخير، فأبواب الخير كثيرة، وإذا طلب العبد تعلم العمل بها صرف قوته إلى ما ينفع، فكان في هذا شغل للعقل عما يفسده وإمداد له بما يقويه. كما أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الشكور، ومن صفته الشكر، ومن شكره سبحانه وتعالى لعباده أن من أنفق وقته في تعلم العمل بالعلم فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه لذة تلك الطاعات التي تقربه من الله سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية الحفيد: إذا عملت لله طاعة فلم تجد لها لذة فاتهم نفسك فإن الرب شكور. انتهى كلامه، أي أن الله عز وجل يبادر بشكر عباده على أعمالهم بما يجده العبد من لذة ثم ما يكسو حاله من كمال. فالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأعظم المحسنين إلى الخلق، فإذا أحسن العبد معاملة الله سبحانه وتعالى فإن الله يحسن معاملته، فيكون فيما يجده العبد من لذة الطاعة سلامة فكره، وأن من رزق الإقبال على الله والأنس به والشوق إليه ومحبة مناجاته لا يمكن أن تجد الأفكار الفاسدة التي تخل بحركة العقل سبيلا إليه البتة، بخلاف من كان عاطلا عن ذلك متخليا منه، فإن الإنسان إذا جلس فارغا استولى عليه الشيطان. قال عمر بن الخطاب: إني لأكره أن أرى الرجل فارغا ليس في شيء من شغل الدنيا ولا شغل الآخرة. انتهى كلامه، لما ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة من جملتها ما ذكرناه آنفا. وفي قول يوسف ابن أسباط رحمه الله: تعلم صحة العمل من سقمه، إعلام بأن المقصود بما أمرنا به من تعلم العمل بالعلم طلب ما يوافق خطاب الشريعة، فإن الإنسان قد يعمل بعمل لكنه لا يوافق خطاب الشرع، فنحن نرى من يصلي لله صلاة لكنها ليست وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد رأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رجلا يصلي فناداه لا يقيم ركوعه ولا سجوده، فناداه فقال: مذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ فقال الرجل: منذ 40 سنة. فقال: أما إنك لو مت لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. فيكون عمله حينئذ سقيما لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فالعبد مطلوب منه أن يتعلم العمل بالعلم وأن يكون هذا العمل وفق خطاب الشرع لئلا يقع في سقيم العمل الذي لا يثمر له خيرا بل ربما أثمر له الشر. والمفردة الثامنة: الصمت. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: تعلموا الصمت، تعلموا الصمت، رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: تعلموا الصمت كما تتعلمون الكلام، تعلموا الصمت كما تتعلمون الكلام، رواه الخرائط في مكارم الأخلاق. والصمت هو الإمساك عن الكلام مع القدرة عليه، وهو قدر زائد عن مجرد السكوت، فإن الساكت قد يكون قادراً على إبداء شيء بكلام وقد لا يكون قادراً، وأما الصامت فعنده قدرة على الكلام لكنه يلجم لسانه عن جريانه بشيء، فإذا اعتاد المرء الصمت صارت هذه ملكة قوية تدل على تمام قدرته النفسانية. وكان السلف يتعلمون هذا ويحرصون عليه ويجاهدون أنفسهم عليه، وقد قال إياس العجري: جاهدت نفسي في تعلم الصمت 10 سنين، جاهدت نفسي في تعلم الصمت 10 سنين. فهو لم يزل يعتاد نفسه بتذكيرها بالصمت حتى استقامت نفسه فصار قادرا على إمساك لسانه. وهذا الإمساك فيما يتعلق بالأمن الفكري إمساك له عما يكون فتنة له أو لغيره، فالمرء إذا أمسك لسانه لم يجري على لسانه كلام تكون به فتنة له ولا لغيره، ولم يكن محباً لاستيشاء الأخبار وجمعها ونقلها فيما يضر بعقله. ومن خزن لسانه قوي قلبه، ومن قوي قلبه تم عقله. فخزن اللسان وقلة الكلام يثمر في العبد قوة العقل، وكان السلف رحمهم الله يتعاهدون هذا ويعرفون أن من عقدة عقل الرجل قلة كلامه، وكانوا يعدون كلام أحدهم من الجمعة إلى الجمعة إعلاماً بأن قلة الكلام تورث العبد قوة عقله. فإذا قوي العقل لم يمكن أن يقع فيه شيء مما يفسد أمنه، بل كان إمساكه سبباً لأن يقوى عقله. فالصامتون المتكلمون بما يحتاج إليه هم أكمل الناس عقلاً، وكمال عقولهم يرشدهم إلى كمال دينهم. فلا تكاد تجد إنساناً كثير الصمت اختل نظام عقله سواء في أمنه أو في غيره بسبب شيء من الأشياء. وغالب من يقع له الاختلال والاضطراب في عقله سواء فيما يتعلق بأمن أو اقتصاد أو حياة زوجية أو غيرها يكون مهذاراً ثرثاراً كثير الكلام. فمن كثر هذره تفرق عقله، ومن تفرق عقله ساءت حاله، ومن جملة ذلك ما يحصل من فساد عقله باختلاله واضطرابه. فينبغي أن يتعلم المرء الصمت وأن يحرص عليه حفظاً لعقله من غوائل من جملتها ما يضره ويفسد أمنه واستقراره. والمفردة التاسعة الحلم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه: تعلموا الحلم. وكان الليث بن سعد كثيراً ما يقول لأصحاب الحديث، يعني طلاب العلم: تعلموا الحلم قبل العلم. رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وحقيقة الحلم سكون النفس، وهذا السكون يصونها من الاستعجال. فإذا صان العبد نفسه عن الاستعجال لم يتسلل إلى فكره ما يفسد أمنه، وصار قادراً على تمييز ما يقع أمامه من قول أو فعل أو اعتقاد، فلا تجده متعجلاً كي يلبس ثوب ذلك القول أو الفعل أو الاعتقاد. فهو ساكن النفس يتطلب تمييز الأشياء التي تدور حوله. فإذا حصل له هذا السكون أمكنه أن يميز بين ما يضره وما ينفعه، فحفظ له بذلك أمنه الفكري. والمفردة العاشرة حسن العبادة. قال الحسن البصري لأبي رجاء العطاردي رحمهم الله وكلاهما من التابعين: أما بلغك ما كان عمر رضي الله عنه يقول أن تعلموا العربية وحسن العبادة؟ أن تعلموا العربية وحسن العبادة. والمراد بحسن العبادة إتقانها، ذكره ابن رجب. فالمحسن عبادته هو الذي يتقنها بأن يأتي بها على الوجه الأتم، وهذا الوجه الأتم يتعلق بالباطن تارة بما فيه من خشوع وإقبال على الله، ويتعلق بالظاهر تارة أخرى بما فيه من سكون الأعضاء والجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا حسنت عبادته انتفع بها، وإذا ساءت عبادته قل انتفاعه بها. وفي حديث عمار بن ياسر عند أبي داود وإسناده حسن: إن الرجل لا ينصرف من صلاته لم يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. فالناس متفاوتون في أجل الصلاة باعتبار حسن صلاة أحدهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصيام أنه قال: من لم يدع الجهل وقول الزور فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. أي إذا لم يطلب ما يتحقق به حسن العبادة في الصيام فليس مطلوب الصيام في الشريعة أن تترك الطعام والشراب، وإنما المطلوب به صلاح الحال، وهذا الصلاح يقع مع حسن العبادة. فالعبد إذا حسنت عبادته حسنت حاله. ومن جملة حسن ذلك أن من أقبل على الله بإتقان العبادة أقبل الله عليه بتكميل حاله بتمام عقله. قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وليس المراد بالعلم مجرد الإدراك، بل هنا علم مشتمل على الإدراك مع الإنقياد. فالعلم المجرد من الإنقياد لا ينفع. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: لو نفع علم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب. فالعبد إذا أحسن عبادته قوي عقله واستقام، فكان في قوته واستقامته ما يؤمنه من غوائل فساده. فصاحب العبادة الحسنة يكون على أتم الأحوال في استقامة عقله، بأنه لا يطرأ عليه ما يفسده. واضح؟ فإن قال قائل: فهؤلاء الخوارج ذكر في الأحاديث النبوية ما كانوا عليه من شدة العبادة وكثرتها، حتى إن الصحابة ليحقرون عبادتهم إلى عبادتهم، فكيف وقع لهم فساد عقولهم باختلالها واضطرابهم والخروج على أمة الإسلام في الصدر الأول من الصحابة إلى يوم هذا بالسيف؟ ما الجواب؟ أحسن. أن الواقع منهم هو كثرة العبادة دون إحسانها. هو الواقع منهم هو كثرة العبادة دون إحسانها. وأهل المعرفة بالله سبحانه وتعالى مشغولون بتحسين العبادة قبل تكثيرها، بأن يقعها العبد على الصفة الكملة التي يتحقق بها مقصود الشريعة. فإذا كسي الإنسان بحسن العبادة أثمر ذلك قوة عقله، فكان فيه حفظ له من الغوائل التي تفسد عقله وتزيل عنه أمنه. ومن جملة تلك المفردات وهي المفردة 11 اليقين. قال خالد بن معدان رحمه الله وهو أحد التابعين: تعلموا اليقين كما تعلمون القرآن. تعلموا اليقين كما تعلمون القرآن. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء. وحقيقة اليقين هو استقرار الحق في القلب، استقرار الحق في القلب. فإن العبد إذا استقر الحق في قلبه لم يجد الباطل إليه طريقا. فهو مأمور إذا تعلم الحق أن يتعلمه على وجه اليقين، بأن هذا الذي علمته من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق الصراح، وغيره مما يعرض لي لا أرفع إليه رأسا. ومن هنا ما ذكره إمام الدعوة رحمه الله في كشف الشبهات عند المناظرة مع المبطلين، أن العبد إذا لم يعرف وجه الشبهة التي يذكرها له المبطل أخبره بأنه يعرف ما ذكره الله وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما ما تذكره أيها المبطل فلا أعلم حقيقته. فهو تمسك باليقين وترك ما يعرض. وهذا أصل في حفظ الدين وثيق، أن العبد إذا استقر في قلبه حق ويقين فإنه لا ينقله إلى غيره. وعادة الناس خلاف هذا، فإن الناس مولعون بالمبادرة إلى غرائب ما يسمعون. فتجد أحدهم ولو قدر له أن يسمع مراراً تقريراً في أصل شرعي فما أن يلوح له أحد بشبهة حتى يعظمها ويترك اليقين الذي جاء في نفسه من قبل مما تلقاه بشيوع الدين وظهوره وكثرة ما يسمع من كلام العلماء وتقريره بالكتاب والسنة. وهذا من ضعف اليقين بالحق الذي لم يلاحظه في نفسه بأن يعلمها اليقين. وأن المرء إذا تلقى حقا عمن يوثق بدينه بدلائل القرآن والسنة فإنه إذا لاح له لائح لم يعجل بالمبادرة إليه وأخذه، توهما أن هذا شيء من الحق لم يعرفه. وأنت تسمع بين الفينة والفينة من الناس من يقول قد تعلمنا ووقفنا على أقوال لم يكن يذكرها لنا المشايخ، وهذا من الجهل، لأن المشايخ عندما كانوا لا يذكرون لك هذه الأقوال ليس منشأه من جهلهم بها، بل هم مطلعون عليها غالبا، فهذا هو الأصل في العالم من سعة معارفه وكثرتها، لكنه خاطبك بما يحفظ لك دينك، فأنت لو استقر في قلبك هذا ثم وقفت على شيء يخالف اليقين الذي استقر في قلبك لم تجب داعيه، ورجعت بهذا المشكل إلى أحد يكشف لك إشكاله. وأنا أضرب لك مثالا في كلام لبعضهم، رأيته يحتفي برسالة في إحدى المسائل، وفيها تقرير أن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بطاعة أولي الأمر في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قرر فيها مصنفها أن الجمع في أولي الأمر يبين أن إدارة الأمة لا تكون إلى واحد، وإنما تكون إلى جماعة، لأن كلمة أولي للمفرد أم للجمع؟ للجمع، هي للجمع، أصلها أولو. فالذي لم يستقر في قلبه اليقين يبادر إلى الإعجاب بهذا القول، وأما الذي لم يزل يتلقى العلم واليقين عن المشايخ ويرسخ في قلبه، إذا عرض له مثل هذا رجع إلى العلماء الراسخين فسألهم عن هذا. والعالم الراسخ ما أن يقف على كلام هذا حتى يزيفه بجملة واحدة، وهو ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نزل قوله تعالى وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة السهمي، يعني كم واحد؟ واحد، في قصة السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عليها عبد الله بن حذافة، فلما غضب على أصحابه أوقد نارا وأمرهم أن يلقوا أنفسهم فيها إلى آخر الحديث، فهي نزلت في واحد، فيكون المراد الواحد لكن الجمع للتعظيم تعريفا بمقام الولاية في حقه هو، بأن يعلم أن الأمر عظيم وأن السؤال عند الله شديد، وفي حق الناس بأن يعرف بأن هذا المقام في صلاح الدين والدنيا عظيم. فمن استقر في قلبه اليقين لم يجد هذا القول إلى نفسه سبيلا، حتى ولم يكن قادرا على كشف هذه الشبهة، لكنه يتوقف عن قبولها ثم ربما رجع إلى أحد من الراسخين ليكشفها عنه. فلا بد من تعلم اليقين، بأن تتعلم أن الحق إذا صح ينبغي أن يقر في قلبك وألا يخرج منه، وأن اليقين إذا استقر في النفس كان من أعظم ما يحفظ حركة العقل ويمنعه من الوقوع فيما يفسده ويخله. والمفردة الثانية عشرة الآثار، والمراد بها ما جاء عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فإن اسم الأثر يطلق تارة على ما يعم المنقول كله فيندرج فيه الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويراد به تارة هذا المعنى الخاص. قال سفيان الثوري رحمه الله
تعلموا هذه الآثار، تعلموا هذه الآثار، فمن قال برأيه فقل رأيي مثل رأيك، فمن قال برأيه فقل رأيي مثل رأيك. رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. ومعنى هذا الأثر الأمر بتعلم الآثار المنقولة عن السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لأنها طريق فهم الدين مما ورد في الكتاب والسنة، وأن الذي يبدي رأيا
فذلك الرأي سيقابله رأي آخر، فقل رأيي مثل رأيك، يعني أنت لك رأي وأنا لي رأي. وهذا هو الذي شاع بأخره عندما عظم الناس اسم الرأي، وكان اسم الرأي فيما سبق يتعلق بالأحكام الدينية المتصلة بباب الحلال والحرام، أما اليوم فصار الرأي حتى واقعا في باب الخبر، فتجده يتكلم في أبواب من أبواب المعتقد ثم يقول لك هذا رأيك وأنا لي رأي، وهذا غلط في المقامين، فإن الدين ليس بالرأي. وتعلمون جميعا قول علي بن أبي طالب في المسح على الخفين، قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، رواه أبو داود، وهذا في بلوغ البرام في باب المسح على الخفين، يعني لو كان الدين بالرأي لكان هذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه، لكن الدين ليس بالرأي، وإنما يؤخذ الدين بالتلقي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، أي أن الدين يؤخذ بالتلقي والنقل بالسماع والمشافهة. ومن جملة ذلك الآثار، فوجوه السنن التي تأتي فيها أو معاني القرآن التي تلوح لنا، ينبغي أن ينظر المرء في انتظام هذا النظر في كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فإنه يقف حينئذ بواسطة هذه الآثار على الفهم الصحيح الذي ينبغي أن يصار إليه. فمدارك الناس متباينة مختلفة، ولا أمنة لهم من شيء يفسد عقولهم إلا بفهم الخطاب الشرعي الوارد إلينا من القرآن والسنة عبر من نقله إلينا، وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين رضي الله عنهم ورحمهم. فإذا صار العبد حريصاً على تفهم دينه بالآثار كان في ذلك حفظاً لأمن فكره. وعلماء المنطق يقولون إن المنطق آلة تعصم الدين من الغلط، أي باعتبار كونها قوانين عقلية تتابع عليها الناس في الأمم، فأصلها في المنطق اليوناني ثم فشت في الأمم وتطورت إلى أن وصلت إلى المنطق الأوروبي وغيره من أنواع المنطق، لكن هي في الحقيقة قوانين عقلية ومنها ما يجاذب فيه النظر أدلة شرعية، لكن المقصود أنهم زعموا هذا باعتبار أنها أمر مشترك يصون العقل. كذلك هذه الآثار التي تتابع عليها السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم في فهم الشريعة هي سنن مضطردة متتابعة بمنزلة العقد والنظام الذي يفهم به الإنسان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، فحين ذلك يكون فكره في أمنة من الاختلال والاضطراب لأنه يرده إلى حصن مكين. والمفردة الثالثة عشرة النية. قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله: تعلموا النية، تعلموا النية. وهذا الأمر بتعلم النية الذي ذكره يحيى بن أبي كثير أمر بملاحظة الباطن، لأن النية محلها إيش؟ محلها القلب، والعبد إذا لاحظ باطنه بتطهيره صار الباطن زكيا طاهرا، وإذا طهر الباطن صلح الظاهر. ومن جملة صلاحه أن يحفظ العقل بما يفسده ويمد بما يقويه، فلا يمكن لشيء يؤدي إلى اختلال العقل أن يسري إليه متى تم صلاح باطنه. فالعبد إذا تجرد من القصود الفاسدة من قصد محبة الظهور في الأرض والعلو فيها أو الذكر بين الناس أو الثناء عليه، فإنه حينئذ يجعل قبلة قلبه إلى الله سبحانه وتعالى، فتصير حاله فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، فهو لا قبلة لقلبه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا جعل قبلة قلبه الإخلاص لله سبحانه وتعالى في دينه صلح باطنه، فصار هذا الباطن الصالح مثمرا صلاح الظاهر. ومن صلاح الظاهر أن يكون العقل مستقيما محفوظا مما يفسده ويخل حركته ويؤدي إلى اضطرابها، فلم تجد الأمور التي تفسد أمن الفكر إلى ذلك العقل سبيلا. وإذا ساءت النيات أنتج ذلك فساد باطن الإنسان ثم فساد ظاهره. فمن الناس من يحمله على فساد فكره النية التي وقعت في قلبه من طلب العلو في الأرض، أو أن يكون له أتباع، أو أن يكون قوله مسموعا، أو غير ذلك من المطالب النفسانية التي تؤول حقيقتها إلى فساد العقل. ولو كمل عقل الإنسان لا طلب صلاح نيته، لأن العقل يهدي إلى الحق بنور الشريعة، فإذا تقرر عند الإنسان أن هذه الشريعة جاءت لتجعل العبادة معبدين لله متبعين رسوله صلى الله عليه وسلم لم يطلب العقل غير ما جاءه من هداية الشريعة، فيحصل له الاستغناء بالشريعة عن غيرها، فلا يكون في قلبه التفات إلى غير الشريعة. قال سفيان الثوري رحمه الله: العالم مستغن عن الناس والناس محتاجون إليه، لأن العالم على الحقيقة لا ينظر إلى الناس أبداً، وإنما ينظر إلى الله سبحانه وتعالى. فهو لو لم يصب إلا سلامة دينه وطمأنينة قلبه وسكون نفسه وانشراح صدره كان ذلك له مغنياً عن الناس، وأما الناس فهم محتاجون إليه بما يطلبونهم إلى الهداية والدلالة والإرشاد. والمفردة الرابعة عشرة: فقه الحديث. قال ابن عيينة، وهو سفيان ابن عيينة الهلالي: يا أصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث، يا أصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث. رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. والمراد بفقه الحديث أي فهمه على الوجه الصحيح، وهو نوع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها المتقدمون وأهملها المتأخرون. فالعادون علوم الحديث من المتأخرين كابن الصلاح ثم العراقي وانتهاء إلى السيوطي وبلغوها 94 نوعا، تركوا هذا النوع، مع أن أبا عبد الله الحاكم صاحب معرفة علوم الحديث ذكر من أنواع علوم الحديث فقه الحديث بمعرفته ودرايته والاطلاع على أحكامه. والإرشاد إلى هذا هو إرشاد إلى طلب فهم ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فهم ذلك يظهر التطبيق للهدي النبوي. فالأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة يستكن فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسبيل فهمها لتطبيق هذا الهدي معرفة فقهها، بأن تفقه هذا الحديث وتعرف معانيه حتى إذا ثبتت فيه هذه المعاني بادرت إلى تطبيقها. فمثلاً أنت تسمع الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث تميم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. وإذا أردت أن تطبق هذا الحديث افتقرت إلى معرفة الهدي النبوي في صفة القيام بهذه النصيحة، فتحتاج إلى معرفة ما يندرج في معاني النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا لم تتطلب فقه الحديث نشأ ولو بمجرد الاقتصار على اللسان العربي نشأ من ذلك الغلط في فهم معانيه، مما يوقع في فساد العقل واختلاله واضطراب، لأن المرء يصير ينسب المعاني التي يدعيها إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست منها. فلا بد أن يعتني المرء بفقه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، فإنه إذا فقهه على الوجه الأتم حفظ أمن فكره، لأن الفهم لهذا الحديث لا يتوجه إلى معنى فاسد لم يرد بهذا الحديث. وهذا شاع بالناس بأخرة لاقتصارهم على مجرد النظر العقلي، حتى ممن ينتسب إلى الأثر فتجده يقول: ظاهر هذا الحديث كذا وكذا، ويريد بالظاهر ما وقع في نفسه. وإذا رأيت هذا الظاهر لم تجد أحداً قد قال به من علماء الإسلام، حتى أنك تتصفح طبقات الأمة قرناً بعد قرن فلا تجد أحداً قال إن من معاني الشريعة ما استنبط من الاستحباب أو الإيجاب من معاني هذا الحديث، مما يدل على الغلط في فقه الحديث لما اقتطع عن سياقه الذي جاء فيه من كونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نقل إلينا عن الصحابة، وأن الصحابة نقلوه إلى التابعين، وأن التابعين نقلوه إلى أتباع التابعين، وهكذا في طبقات الأمة. فإذا أردت أن تعرف فقه الحديث ينبغي أن تبتدئ من الطبقات التي نقلت إليك هذا الحديث، وهذا يرجع تارة إلى ما تقدم من العناية بمعرفة الآثار، وترجع تارة أخرى إلى صحة اللسان العربي، فإن مما يفسد العقل فساد اللسان العربي. وقد ذكر الحسن البصري وأبو عمرو بن العلاء أن أهل البدع أتوا من العجمة، أي أن عدم معرفتهم باللسان العربي أنتجت في نفوسهم معان فاسدة للخطام الشرعي حملوها عليها. وهذا يوجد اليوم في متعلقات الأمن الفكري، أن الناس وإن كانوا فيما يزعمون عرباً لكن ليست ألسنتهم عربية، فهم عرب باعتبار سلالات أنسابهم، لكن إذا جئت إلى اللسان العربي لا تجد عندهم قوة اللسان التي يفهم بها خطاب الشرع. وإذا كان المرء لا يؤمن على اللسان فكيف يؤمن على فهم الشريعة به؟ وقد ذكر هذا أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى. والمفردة الخامسة عشرة المهنة، قال عمر بن الخطاب: تعلموا المهنة. رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال. والمقصود بالمهنة حرفة اليد على أي وجه كان، أي شغل اليد بشيء تتقنه، فمن ذلك مثلا الخط، ومن ذلك الرسم، ومن ذلك الحياكة، إلى غير ذلك من أنواع الحرفة. لأن إشغال اليد بالمهنة يجعل القوة الباطنة تتفرغ فيها فتنصرف عما يفسدها. فالمرء إذا لم يكن له شيء يبذل فيه قوة جسده، ومن جملة ذلك المهنة أو غيرها، فإن هذه القوة الباطنة تتحول إلى قوة فاسدة تظهر على جوارحه، وهذا يؤدي إلى استيلاء تلك القوة الفاسدة على العقل فيختل ويضطرب، وينتج من ذلك أن هذا المرء يقع في أمور تخل بفكره، ومبتدأ خللها بفكره فقدانه الحرفة في يده، فلا مهنة له، فلا تجد له معرفة بشيء يصنعه في يده، فهو أخرق لا يعلم شيئا يجعل فيه صنعة يده. وكان العلماء يعتنون بهذا، وأعظم ما كانوا يعتنون به هو الرسم الذي يسمى اليوم علم الخط، وقد ترك بأخره، وتركه غلط في العملية التربوية الإصلاحية، والحاجة ماسة إليه في العلم أصلاً، وكذلك في حمل النفس على ما ينفعها، وتفريغ القوى الباطنة في الظاهر بأشياء تنفع. فالمرء إذا احترف شيئاً وكانت له مهنة حمله ذلك على أن يجعل فراغه فيها، وشغله ذلك عن أمور تخل بأمن عقله وتفسده. والمفردة السادسة عشرة، وبها نختم الأدب، قال هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف: تعلموا الأدب. تعلموا الأدب، رواه الهروي في ذم الكلام، لأن الأدب كما قال ابن القيم عنوان صلاح العبد وسعادته، وسوء الأدب هو عنوان شقاوته وفساده وبواره. فإذا تأدب الإنسان وحسن أدبه كان سعيدا في الدنيا والآخرة، وإذا لم يتأدب فكان أدبه سيئا صار شقيا في الدنيا والآخرة، أعاذ الله وإياكم من حال الشقاء. فينبغي أن يتعلم الإنسان الأدب، أي طلب معرفة ما يحمد شرعا أو عرفا، لأن الإنسان إذا لازم طلب الأدب حمله ذلك على ملاحظة الناس فيما يعاملوهم به، أو حمله ذلك على ما هو أعلى منه من الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. فصاحب الأدب يحمله أدبه على أن يكون فكره محفوظاً، لأنه يرعى طلب ما يحمد ويخشى من غائلة ما يذم، فإذا وجد فيه ذلك الأدب منعه من أن يقع في شيء يخل بأمن فكره، وأمد فكره بما يقويه وينميه، فكان في ذلك حفظاً له من الغوائل المفسدة لعقله. هذه جملة من المدارك التي ارتأيت تسميتها بمفردات إيش؟ مفردات إيش هذه؟ مفردات التعلم، مفردات التعلم، هذه مفردات التعلم العليا. فمفردات المقررات أنا أراها بمنزلة أقل من هذه المفردات العليا. وهذه المفردات التي ذكرنا شيئا منها، هناك مفردات في كلام السلف تعجبون منها لو نذكرها، مثل قول بعضهم تعلموا المشي، لكن إذا قرأت عن فلسفة المشي قديما وحديثا فإنك تدرك أن المشي من أسباب انشراح الصدر وذهاب الأكدار والهموم وما يثمره ذلك من منافع كثيرة، لكن الوقت لا يسع. لكن المقصود أن رعاية هذا المقام بتعلم هذه المفردات العليا ينفع العبد منفعة عظيمة. وأنا أدعوكم من بعد هذه المحاضرة أن تمعنوا النظر في هذا الأصل، وأن يحرص العبد على أن يقتبس من كلام الأوائل ومن تأخر المدارك التي أشادوا بتعلمها، ثم يطلب الانتفاع بها في أبواب حياته كلها، ومن جملتها المدرك الذي اختصرنا عليه، وهو مدرك حفظ الأمن الفكري. فأنت رأيت فيما تقدم ذكره من الأمور التي ذكرناها ما يثمره ذلك من حفظ الأمن الفكري. وهذا آخر البيان بما يناسب المقام مما يتعلق بدور مفردات التعلم في حفظ الأمن الفكري، ونجيب على ما تيسر من الأسئلة، ونقتصر على الأسئلة التي تتعلق بموضوع الدرس. لماذا؟ ليش؟ حتى تعم وين اللي يجيب؟ حتى تعم الفائدة، لأنها الأهم. توضح ما أشكل لأمرين، أحدهما ما ذكرته من أن الأهم يقدم ويعتنى به، والثاني لأن النظام في هذه البلاد، وهو صادر بأمر ملكي، أن الأسئلة التي يجاب عليها هي أسئلة الدرس فقط في الحرمين، ويستثنى من ذلك هيئة كبار العلماء، أن لهم أن يتكلموا في المسائل العامة ويفتوا الناس، وأما غيرهم يجب عليهم شرعاً طاعة لولي الأمر أن يقتصروا على ذلك. وأنا وإن كان النظام يستثنيني، لكن لا أرى الحاجة إلى ذلك ما دام كبار العلماء موجودين ففيهم غنية، فنقتصر على ما يناسب المقام مما يتعلق بالدرس. يقول هذا الأخ: ما أحسن ما صنف في العقل، وكيف يتعلم الطالب من هذه الكتب؟ صنف في كتاب العقل كتب قديمة، منها مما بقي بأيدي الناس كتاب العقل وفضله لابن أبي الدنيا، وهو كتاب أثري مسند، ففيه جملة من الآثار التي تبين مدارك العقل، لكنه لا يفي بجميع متطلباته، كما أن فيما هو أعلى من ذلك وهو القرآن الكريم أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المروية في السنة مدارك تنتفع بها العقول، لكن لا يوجد كتاب يمكن أن تقول إن هذا الكتاب ينفع في صناعة العقل، لأن صناعة العقل أمر عظيم لا يمكن أن تأتي من كتاب واحد. وفي مفردات كلام أهل العلم ولا سيما ابن القيم رحمه الله، وخاصة في مفتاح دار السعادة، أشياء تفيد في بناء العقل وحفظه وتنميته. يقول هذا السائل: أليست المصطلحات مثل الأمن الفكري من المصطلحات المستحدثة، وقد يقول البعض إنها مصطلحات أهل الكلام والفلسفة؟ الجواب أن المصطلح لا مشكلة معه، وإنما المشكلة إذا كان المصطلح يخالف الشريعة، وهذا معنى قولهم لا مشاحة في الاصطلاح. فإن ابن القيم ذكر أن هذه القاعدة المشهورة عند أهل العلم محوطة بأمرين: أحدهما عدم مخالفة ذلك الاصطلاح للشرع، والثاني عدم وقوعه خطأ على لغة العرب. فإذا فقد مخالفته للشرع وللغة العرب فلا مشاحة في الاصطلاح حينئذ. وقد صار الناس يحتاجون إلى استعمال هذه المصطلحات لأنها أقرب إلى مداركهم، فرواجها وانتشارها وتتابع الناس عليها، لأن المصطلح يكون مصطلحاً بالانتشار، فالكلام عبرها أدعى إلى منفعة الناس. يقول هذا السائل: ما هي أهمية الأمن الفكري في حياة المسلم؟ أهميته من جهة كونه مفرداً من مفردات حفظ العقل الذي جاءت به الشريعة، فمن مقاصد الشريعة وهي من الضروريات الخمس حفظ العقل، فالمسلم مفتقر إلى حفظ عقله، ومن مفردات هذا الحفظ العناية بحفظ أمنه الفكري. يقول هذا الأخ: ذكرتم الأثر عن عمر الخطاب تعلم العربية وحسن العبادة، ألا ترون أن من المناسب جدا إفراد العربية بمفردة خاصة؟ نعم، لكن أنا هنا قلت ماذا؟ سأقتصر، أنا جمعت أكثر من 30 مفردة من هذه المفردات، لكن الوقت لا يسع أن نأتي عليها جميعا. وصاحب العلم يكفيك منه أن يفتح لك النافذة لتدخل مع الباب، لأن يقول لك ادخل، يفتح لك النافذة. البيوت القديمة كان يفتح النافذة يقول ادخل، فيكفيه أن يفتح لك النافذة لتدخل الباب، فأنت تواصل وتبني من هذا المدرك والفهم ما يكون أصلا عظيما، وقد تفوقه مع صحة النية وسعة الاطلاع. يقول: من أين أحصل على هذه المفردات؟ ما هي المظانة التي أحصل على المفردات؟ أولها محاضرة مفردات الدور، مفردات التعلم في حفظ الأمن الفكري، هذه أول مصدر لك. بعد ذلك تتتبع الكتب، وخاصة الكتب المسندة القديمة ستجد فيها شيء، لكن يحتاج إلى تعب، والعلم يطرب المرء أن يجعل تعبه فيه. يقول: ما المقصود بعلم الخط؟ هذا لا يكون راح بعيد، يحسب علم الخط هذا اللي يسمونه علم الحرف الذي يذكرونه في كتاب الاعتقاد. علم الخط هو علم الكتابة، علم الكتابة كان أول قديما فيه مقررات، تجد كراسة للخط مكتوب مثلا بخط النسخ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم مكتوب تحتها بنقط هذه الجملة بخط النسخ عدة مرات، ثم بخط الرقعة، ثم بخط الثلث، وهكذا. فتستفيد أنت في هذا معرفة الخطوط، هذا الذي نريده، ولا نريد علم الحرف الذي هو من أنواع السحر. يقول: ما أحسن كتاب في الآداب ولا سيما طالب العلم؟ إطلاق الأحسنية نسبية، فكتاب ما يكون أحسن بالنسبة لمبتدئ، وكتاب آخر يكون أحسن بالنسبة لمتوسط، وكتاب ثالث أحسن بالنسبة لمنتهٍ، فهي متباينة في كون الناس يجعلون هذا الأحسن أو هذا الأحسن. فالجواب المطلق لا يمكن، فأنت تقول هذا أحسن كتاب، أنت لا تجيب على شيء غفل، لا تدري بل السائل هو مبتدئ أو متوسط أو منتهي. لكن أطلب الكتب التي صنفها الناس في أدب طلب العلم مثلا واستفد منها، وكذلك أطلب الكتب التي صنفوها في الآداب العامة واستفد منها. يقول هذا السائل: ما هي صفة تربية العالم لطلابه؟ وهذا أمر يتعلق بالأمن الفكري، لأن أصل تلقي الدين عمن؟ عن شيخ، شيخ معلم، فكيف
يمكن ذلك؟ يمكن ذلك بأمرين: أحدهما ملاحظة الأقوال، والآخر ملاحظة الأفعال، يعني الأحوال، ملاحظة الأحوال، ملاحظة الأحوال، والأحوال قدر زائد تكون فيها أفعال وغيرها. فهو نفسه ينبغي أن يلاحظ أقواله وأحواله بين المتعلمين، وهذا معنى ما جاء عن بعض السلف: كان يسعنا هذا حتى اقتدى بنا الناس، يعني كان يسع شيء من التوسع، كثرة الضحك أو المزح أو غير ذلك، ثم صار لما صار محل القدوة لم يعد ذلك يسعه. وكذلك المتعلم ينبغي له أن يلاحظ هذا من شيخه، فيلاحظ أقواله ويلاحظ أحواله، فتارة يستمد من الأقوال، وتارة وهو أكثر يستمد من الأحوال. وقد ذكر المرودي أنه كان يحضر مجلس الإمام أحمد 5000 لا يكتبون الحديث ينظرون إلى هديه وأدبه،
يتعلمون منه الهدي والأدب. مثلا في أخبار أبي عبد الله أن رجلا دخل عليه ومعه كتاب، فرمى الكتاب على الأرض فغضب وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ هذا تتعلم منه الحالة التي وقعت له من الغضب، تتعلم منها تعظيم الكتاب، أن هذا الكتاب يعظم. وتارة تجده ربما سئل فسكت، وهذا أصله في السنة، والسكوت جواب كما قال الأعمش، فتستفيد من هذا أنه ليس كل سؤال يجاب عنه. وقد قال ابن مسعود فيما رواه الدارمي: من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. مجنون الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. يعني تجد الشعبي رحمه الله سأله رجل: ما اسم زوج إبليس؟ فقال: ذاك عرس ما شهدناه. أجاب على قدر عقله. قال له: يعني هذا عرس ما شهدناه. فتجد أن الإنسان يسأل أسئلة كثيرة، وقد لا تكون نافعة البتة، وقد لا تكون نافعة للسائل، فالمعلم يلاحظ أن هذا السائل يسأل هذا السؤال وهو لا ينتفع به فيتركه ولا يجيبه عنه. يقول هذا السائل: نريد نصيحة لطلاب العلم في كلية الحرم، وهل كنت منذ اليوم إلا أتكلم ناصحا؟ هذا كله نصح، هذا كله نصح، فيرجعون لهذا الكلام ويفهمون جيدا، ولو فهموا إن شاء الله يجدون فيه خيرا كثيرا. يقول: هل قراءة الكتب والاطلاع بدون متابعة شيخ يطرأ منه على الطالب بعض الأفكار بشبه ونحوها؟ نعم، يكون ذلك في الكتب التي لم يترشح لقراءتها، ولأجل هذا نهوا المبتدين عن مطالعة المطولات، لأنه قد يقع كلام لا يعقله فيجعله على معنى لم يرد فيكون شبهة له. فالمرء يبتدي في طلب العلم بالعناية بالحفظ والفهم فيما يؤسس بناءه العلمي مما يسمونه أصول العلوم أو متون العلوم، ثم إذا ارتفع عن ذلك فإنه بعد ذلك يطلب من الكتب ما يناسب حاله في الارتفاع ويسترشد بشيخ، فإن الطريق إلى الله بالعلم لا يقطع إلا بهاد يهديك فيه وهو الشيخ المعلم، فلا بد أن تسترشد به حتى يقوى عودك، فإذا قوي عودك وأمكنك التمييز بين الخير والشر والحق والباطل فعند ذلك يمكنك أن تفعل ما تشاء. وهذا آخر هذا المجلس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.